أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف قدس سره وطاب رمسه: القول في أحكام الأموات، وهي خمسة: الأول الاحتضار، وهو السوق، أعاننا الله عليه وثبتنا بالقول الثابت لديه، سمي به لحضور الموت أو الملائكة الموكل به أو إخوانه وأهله عنده. أول ما شرع في أحكام الأموات بيّن المصنف قدس سره أحكام الاحتضار. ما معنى الاحتضار؟ هو السوق، السوق يعني الشروع في نزع الروح، هذا معنى الاحتضار. إذا شرع الملائكة في نزع الروح يحتضر الرجل، وأشبه ما يكون بالميت، لكنه واقعا ليس بميت، إنما يموت إذا تم خروج روحه بالكامل. بل ذهب بعض الفقهاء إلى أن الموت لا يتحقق بمجرد خروج الروح، بل لا بد من برده، فإذا برد يقال له أنه مات، إذ يحتمل بالحرارة يبقى جزء من شنه من الروح بوجود الحرارة. واضح الفكرة. على أي حال، المقصود من الاحتضار هو السوق. شين هي أحكام الاحتضار؟ أولا، المصنف لما ذكر كلمة الاحتضار أتبعها الشارح بدعاء: أعاننا الله عليه وثبتنا بالقول الثابت لديه. ما هو القول الثابت؟ الثلاث الشهادات: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، والشهادة لعلي وأولاده بالإمامة. هذا المقصود بالقول الثابت. أما حكم الاحتضار فبمجرد أن يحتضر المحتضر، بمجرد أن يحتضر الإنسان يجب توجيهه إلى القبلة. شلون يعني؟ يكون ظهره على الأرض وباطن قدميه إلى القبلة، بحيث لو جلس لاستقبل القبلة. سؤال: هل يفرق بين الكبير والصغير؟ الجواب: لا يفرق بين الصغير والكبير، حتى لو كان المحتضر رضيعا يجب توجيهه إلى القبلة بالكيفية اللي ذكرناها الآن. سؤال: هل يجب على الولي ولا على كل من حضر عنده؟ يؤتي يتأكد في الولي، وإلا أي واحد يحضر عنده يجب عليه أن يمدده نحو القبلة، يجعله على الأرض، يعني يبطحه، يجعل ظهره على الأرض، وجهه إلى السماء، وباطن قدميه، يجعل باطن قدميه إلى جهة القبلة. نطبق. قال: الاحتضار وهو السوق، عانه الله عليه وثبتنا بالقول الثابت لديه. سمي الاحتضار بالاحتضار ليش؟ لحضور الموت أو الملائكة الموكلة به. حضرت الملائكة فهو محتضر، والمقام مقام احتضار للملائكة. طيب، أو إخوانه المؤمنون، إخوانه المؤمنين حاضرين عنده، يسمى أيضا احتضار، محضر من المجلس، محل الاحتضار، وأهله عنده. ويجب كفاية توجيهه، أي المحتضر، توجيه المحتضر المدلول عليه بالمصدر بالاحتضار. هو ليش قال الاحتضار ويجب توجيهه؟ شلون الاحتضار ويجب توجيهه؟ قلت يجب توجيه المحتضر، قال بعد واضح المقام، أنا ذكرت المصدر سابقا، قلت الاحتضار، إذا ويجب توجيهه. توجيهه من؟ توجيه المحتضر. واضح. ويجب كفاية توجيهه، أي المحتضر، أو المحتضر المدلول عليه بالمصدر إلى القبلة في المشهور، لأنك واحد بعضهم قال ما يجب بأن يجعل على ظهره ويجعل باطن قدمه، بأن يجعل على ظهره يعني يبطحون على ظهره مثل ما بينا، هو يجعل باطن قدميه إليها إلى القبلة بحيث لو جلس استقبل القبلة، ولا فرق في ذلك بين الصغير والكبير. لا تقول الكبير هو لا يجب توجيهه إلى القبلة أما الصغير لا يجب، لا، صغير وكبير حتى المولود إذا كنت حاضر عنده توجهه إلى القبلة، ولا فرق في ذلك بين الصغير والكبير، ولا يختص الوجوب بوليه، مو بلازم فقط الوجوب على إنزين الوالي مو موجود يعني لا يوجه إلى القبلة، يجب أن يوجه على القبلة على من حضر. نعم لو كان الولي حاضرا عنده يتأكد هذا الوجوب في حق الولي. ولا يختص الوجوب بوليه بل بمن علم باحتضاره، أي واحد يعلم باحتضاره يجب وجهه حتى لو ما كان حاضر عنده، وإن تأكد فيه وفي الحاضرين، تأكد في الولي وتأكد هذا الوجوب في الحاضرين عنده. ويستحب نقله إلى مصلاه، لكن يستحب نقله إلى مصلاه مطلقا أو أن هذا الاستحباب مقيد كما هو في الروايات، مقيد بما إذا تعسر عليه الموت؟ يقول الجواب هو الثاني. صحيح المصنف أطلق العبارة في هذا الكتاب ولكن في غير هذا الكتاب قيد استحباب نقل المحتضر إلى مصلاه بما إذا تعسر موته، تعسر خروج روحه، حينئذ يستحب. فهذا في غير الكتاب قيد بهالقيد، أما في الكتاب أطلق العبارة. لاحظ، ويستحب نقله إلى مصلاه يعني يستحب نقل المحتضر إلى مصلاه وهو ما كان أعده للصلاة. شنو هو إلى مصلى؟ شمال المصلى؟ يقول أحد معنيين، إما بمعنى المكان الذي أعده للصلاة أو السجادة اللي يصلي عليها، المكان الذي يصلي عليه يعني القماش أو كان الذي يصلي أو الحجر الذي يصلي عليه يودع يوضع عليه. قالوا هو ما كان أعده للصلاة فيه أو عليه يعني كالسجادة، إن تأثر عليه الموت واشتد به النزع كما ورد به النص. وقيده به المصنف في غيره، إيه يعني قد يجي واحد يقول والله ما قيد المصنف بالقيد، يقول لك في غير هذا الكتاب قيده بهذا القيد بما إذا تعسر عليه الموت واشتد به الناس. طيب بعد إيش يستحب للمحتضر؟ ويستحب تلقينه، تلقينه يعني تفهيمه، تفهيمه. ويستحب تلقينه بالشهادتين، تلقينه الشهادتين ولإقرار بالأئمة عليهم السلام. والمراد بالتلقين التفهيم، يقال غلام لقن أي سريع الفهم، فيعتبر إفهامه إفهام المعتذر ذلك. يقول يعتبر يعني يستحب أنك تفهمه بالتلقين وما تخلي ينطق، يعني تقدر تخلي ينطق، ها قال أوقف. وينبغي للمريض متابعته، يعني المريض المحتضر إذا كان يلتفت ليش قاعد تقول ويقدر يحكي يتابعك بالقلب واللسان، أما إذا ما يقدر يتابعك هذا المحتضر يعني يستحب لنفس المحتضر أن يتكلم، يحاكي قول الملقن له. فإذا يستطيع هذا المريض الذي في حالة احتضار، أول الاحتضار يمكن يحكي، يقدر يحكي. ينقلون أن الشيخ الأنصاري قدس الله تربته الزاكية عند الاحتضار كان يبتعد عن الاحتضار. العلماء الحاضرين تلامذة تتوجه لوين؟ إلى القبلة، وهو يوخر عن القبلة. قالوا له ليش شيخنا الأنصاري توخر عن القبلة، توخر تحاول تبعد روحك عن جيه؟ قال انتو لكم تكليف، لكم تكليفكم وانا لي تكليفي. شفيه؟ قال انا اخرج. الله اكبر، اهلا بينا. لما سمعت هذه القصة قلت الشيخ الأنصاري هل كثر عنده وعي حتى في حالة الاحتضار؟ اي، فالشاهد انه احيانا يصير بداية الاحتضار يصير عنده وعي، خصوصا اذا مؤمن متوجسر عنده قدرة روحية تلقى يتلفظ بذكر الله كذا يمكن يتكلم، فيستحب له أن يتكلم بكلام الملقن بقلبه ولسانه، ما فإن لم يمكن باللسان فبالقلب. لذا قال وينبغي للمريض يعني المحتضر المريض متابعته ومتابعة الملقن باللسان والقلب، فإن تعذر اللسان اقتصر على القلب. بعد شو استحب للمحتضر؟ قال ويستحب تلقينه كلمات الفرج. شنو كلمات الفرج هذه؟ لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع وما فيهن وما بينهن، وفي رواية ثانية وما تحتهن ورب العرش العظيم، وفي رواية ثالثة آخر شيء قبل والحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين. أقول لم أجد هذه الرواية التي نقلت وسلام على المرسلين، راجعت الحواشي ما شفت، يعني لما راجعت الوسائل راجعت الشروح للمعة الواقع فقط لم أجد. على كل حال قال يستحب تلقين كلمات الفرج وهي لا إله إلا الله العليم الكريم إلى قوله والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رواية التي هي مشتمل على هذه الجملة والسلام على المرسلين لم أجدها ما شفتها، رابع إمكانكم تراجعون أنتم الشروح. وينبغي أن يجعل خاتمة تلقينه لا إله إلا الله، فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وبعد شو استحب؟ قراءة القرآن عنده عند المحتضر قبل خروج روحه وبعده للبركة والاستدفاع، ها مو فقط للتبرك عشان يدفع به يدفع عنه شنو غواية الشياطين، لأن الشياطين يجون ويشككون شايفين ضعيف إدراكه ذيك الحزة، قالوا إيش عندك في علي بن أبي طالب؟ كان تبعت أبو بكر، عرفت كان تبعت فلان، كان كذا. لا أبويا، يشككونه في التوحيد، يشككونه في الإمامة، يشككونه في النبوة، عرفت شلون؟ وإلى آخر يشغلون دماغه لأنه ضعيف، عرفت شلون؟ فلذلك يستحب له قراءة، ولذلك عندنا روايات أن عندنا دعاء اسمه دعاء العديلة أو العديلة، بعضهم يقول عديلة بعضهم عديلة ما يضر العديلة يبدو. على كل حال هذا يستحب حتى يحفظ إيمانه عند الحاجة عند الاحتضار، بل يقرأ الإنسان ولو مرة في حياته مستحب حتى شنه يضمن هذه القضية. على كل حال ويستحب قراءة القرآن عنده قبل خروج روحه وبعده للبركة والاستدفاع، خصوصا ياسين والصافات قبله، قبله يعني شنو قبله؟ قبل الموت لتعجيل راحته كما في الرواية. وبعد شو استحب؟ المصباح إن مات ليلا، يصبحون يسرجون له سراج ليلا إن مات ليلا في المشهور، لكن ولا شاهد له بخصوص، التفت للعبارة ولا شاهد له بخصوص، ويا ضعيفا دوام الإسراج. نعم توجد عندنا رواية أن له الإسراج مستمر يكون دائما، يعني لا يفرق بين الليل والنهار إن مات ليلا أو إن مات نهارا، وحتى لو إن مات ليلا يستحب دوام الإسراج بأن يكون الإسراج نهارا وليلا عند شنه المحتضر، لكن هذه رواية ضعيف لوجود سهل بن زياد الذي ضعفه النجاشي وشيخ الطوسي، ولكن بعضهم يقول الأمر فيه سهل سهل حتى لو ضعيف، لكن الرواية معتبرة. على كل حال ولتغمض عيناه بعد موته معجلا لئلا يقبح منظره ويطبق فوه كذلك، يعني لئلا يطبق، تدري ليش؟ لأن يا أخي إذا ظل ثم منفتش الميت، هو منفتش ثم ومات على هذه الحالة قبل أن يطبق فوه، يعني برد بعد موته ولم يطبق فوه ولم تغمض عينه، يصير شكله قبيح قبيح. ولذلك شيخ الإسلام يحافظ على جمال الإنسان حتى بعد موته فيقول يستحب لك أيها الحاضر عند المحتضر إذا مات المين المحتضر هذا أطبق، فهو أغمض عينيه لئلا يقبح منظره، لأن إذا قبح منظره يتأذون الناس يقولون يمكن نتعذب يمكن كذا، يأخذونه ويضربون أخماس في أسداس، عرفت شلون؟ لا، إذا أطبق يكون أفضل، حتى إذا برد وهو مطبق العينين وبعد مطبق العينين ومطبق الفم يكون ننظر معقول يعني، حتى اللي بيغسل يعرف يغسل، أمه إذا شاف شكل قبيح ما يتشجع المغسل على التغسيل. على أي حال، ولتغمض عينه بعد موته معجلا لئلا يقبح منظره ويطبق فوه كذلك، يعني لئلا يقبح منظره، وكان يستحب شد لحييه بعصابة لئلا يسترخي، هذا اللحي يعني اللحية يجيب عصابة يربطها مع الرأس حتى يطبق شنه يعني ذي يكون ما يكون شنه لئلا ينهدل يصير لين يصير شكل كلش قبيح. هذا يحصل لبعض الناس، لكن الحمد لله شيعة آل محمد مهتمين بهذه القضايا يطبقون فاه وإلى آخره. وكان يستحب شد لحيه بعصابة لئلا يسترخي، وتمد يداه إلى جنبيه إلى منصفة، يستحب لك تمد قبل أن يبرد، ليش؟ حتى يكون إذا برد يظل على الحد، بعد خلاص ترى إذا برد ما تقدر ترجع يده، خلاص ما تقدر، واضح إلا شد تكسر يده. على أي حال، وتمد يده إلى جنبيه وساقاه إن كانتا منقبضتين ليكون أطوع للغسل وأسهل للدرج في الكفن، ويغطى بثوب للتأسي بعد أن يموت ويطبق فاه كذا قبل تغسيله. يستحب أن توضع عليه من الحفا يغطى، يجي البعوض وكذا وإلى آخره، ويجي كل من جاء شاف واحد قام يعلق وكذا، خلي حفاظ صيانة وحفاظا عليه، غطوه عقب ما شنه تعمل هذه الأعمال، ويغطى بثوب للتأسي ولما فيه من الستر والصيانة الحفاظ يعني. وبعد شستحب ويعجل تجهيز الميت فإنه من إكرامه، أما يهمل مثل اللي واحد طبع عليه ضيف وهد، لا جاب له ماي ولا جاب له خضرة ولا جاب له شيء وخلاه، عرفت شو؟ هذا خلاف الإكرام. لا، إذا مات إكرام الميت أن يعجل في تجهيزه. ويعجل تجهيز وإنه من إكرامه إلا مع الاشتباه، فلا يجوز التعجيل فضلا عن رجحانه، فيصبر. ها، إذا صار اشتباه هل هو ميت أم لا؟ يصبر، يجب يعني أن يصبر، مو فيصبر استحبابا، يصبر وجوبا، فيصبر عليه، فيصبر عليه 3 أيام إلا أن يعلم. ها، قبلها شلون إلا أن يعلم قبلها؟ يعني إلا أن يعلم موته قبل إكمال 3 أيام لتغير، إلا أن يعلم قبلها لتغير وغيره من إمارات، يعني علم أنه مات قبل إكمال 3 أيام. شلون هذه العلامات التي من خلالها عرف أنه مات قبل إكماله 3؟ قال لتغير وغيره من إمارات الموت، كان خساء في صدغيه، الصدغ قلنا صدغ ما بين العين طرف العين إلى الإذن، هذه يسمونها صدغ هذا أو صدغ بعضهم يقول. على كل حال أنه شنه يدخل داخل ينخفس، أي كان خساء في صدغيه، هذا علامة ذي أنه مات بعد خلاص، وميل أنفه وامتداد جلدة وجهه وانخلاع التفتوا زين كفه من ذراعيه واسترخاء قدميه، تنهدل القدمين والكفين، وتقلص أنثييه يعني خصيتيه البيضتين، وتقلص أنثييه إلى فوق مع تدلي الجلدة، الصفة يعني الدل، أما نفس عند الانكمش عند الموت تنكمش هذه البيضتان ترقى إلى فوق البدن، أما نفس الجلدة الصفة الحامل للبيضتين ينهدل يسترخي مع تدين الجلد ونحو ذلك، هذا علامات الموت ذي. ويكره حضور الجنب والحائض عنده، ليش؟ لتأذي الملائكة بهما، لكن ها ويكره حضور الجنب والحائض عنده عند من؟ ها؟ عند المحتضر مو عند الميت، فإنا كراهة حضور هاتين عند المحتضر. يا ترتفع الكراهة إذا مات، إذا خرجت روحه ترتفع الكراهة، تبي الجنوب تجي عنده، تبي المحتضر تجي، الحائض تجي عنده، ماكو إشكال، الكراهة تنتهي. لذا قال لتأذي الملائكة بهما، وغاية الكراهة منتهى الكراهة تحقق الموت وانصراف الملائكة، فإن الملائكة إذا قبضوا روح بني آدم انصرفوا، فإذا انصرفوا ارتفعت كراهة الحضور لهاتين المرأتين. بعد شكراه 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 ويكره طرح حديد على بطنه في المشهور، ولا شاهد له في الأخبار. المشهور يقول يكره أن يلي الإنسان أن توضع حديدة على الميت، على بطن الميت، قال مشهور لكن ما شفنا رواية شاهد عليه، ما شفنا يعني شاهد يعني مستند، ما درك رواية. ولا كراهة في وضع غيره، غير الحديد ما في كراهة للأصل، بعد ذاك مشهور، هذا بعد إذا غيره غير الحديد، إذا شككنا هل يكره وضع على بطن الميت أم لا، خشب هل يكره، نقول الأصل عدم الكراهة. بعد وقيل يكره أيضا حتى غير الحديد يكره، إيه كالحديد أيضا يعني كالحديد. الثاني الغسل، الأمر الأول من أحكام الميت أن يحتضر، وبينا أحكام الاحتضار، الآن نأتي إلى أحكام الغسل. غسل ما أشنه الميت ولا نفس الميت، غسل الميت، إيه غسل الميت. قال الثاني الغسل، غسل الميت، ويجب تغسيل كل ميت مسلم أو بحكمه، بحكم المسلم أنا شنو، الطفل والمجنون المتولدين من مسلم، هذا هذان بحكم المسلم، الطفل والمجنون المتولد من مسلم بحكم المسلم. اي ولقيط دار الاسلام، مولود شفته في الشارع منطول في بلاد المسلمين، يحكم عليه ظاهرا بانه مسلم، وبالتالي يجب تغسيله لانه يؤخذ حكم المسلم. اي بعد او دار الكفر وفيها مسلم، يعني لقيط وجدته في دار الكفر عرفت، ولا هو فيها مسلم يتوقع انه متولد من ذاك، مع ذلك ايضا شنه جلت الأخبار على أنه شنه الحق يلحق بالمسلم، يعني يجب تغسيله. لذا قال أو في دار الكفر ولقيط دار الإسلام أو دار الكفر وفيها مسلم يمكن تولده من، أما إذا لا يمكن تولده يعني يحتمل أن تولد من، أما إذا ما يحتمل تولده من إذا شنه، أي مثلا بتقولي شون وضح، ما توضح المسألة أمثل لك، لنفرض هذا المولود ولد عرفت شلون، وقالوا فيه مسلم في دار هناك يعني نحكم بحكم الإسلام، قلنا تصبر لا بد نشترط هذا القيد حتى نلحقه بالمسلم، مو مجرد وجود المسلم يكفينا أن نلحق هذا اللقيط في دار الكفر بحكم المسلم، لا بل لا بد من قيد أن يحتمل تولده منه. مثلا لنفرض فيه مسلم، قالوا فيه مسلم، وين المسلم؟ قالوا في السجن. كم مرة أمس المسجن؟ قالوا أكثر من سنتين. يا أخي إذا أكثر من سنتين متحمل بجسمه، ايه بعد ما احتمال بعيد ان يكون حمل من عنده وتولد من عنده هناك، بعد شلون يصير هذا؟ ايه لمسجون وثلاث سنتين، ولا كانت المرأة التي ولدت ذلك الرجل موجودة في السجن، عرفت شلون؟ احنا احتمال جدا جدا يعتد به، عرفت شلون؟ ايه هذا بعد لا يلحق بحكم المسلم. لذا قال وبعد شنو اللي يلحق بالمسلم بحكم المسلم؟ والمسبي بيد المسلم على القول بتبعية في الإسلام، هذا تقدم قلنا أنه لو أن المسلم سبى شنو سبى ها سبيا من بدار الكفر، يقولون هذا المسبي يتبع السابي في الطهارة والإسلام، هذا القول المشهور في الطهارة والإسلام، بعضهم قال فقط في الإسلام، هذا رأي المشهور بالطهارة، خلى عن من عنده خلى على كتر لأنه أكو كلام عليه، لكن بالنسبة للإسلام أنه شنهو يقولون بحكم المسلم. طبعا لما نقول بحكم الإسلام، الإسلام معناته الطهارة هذا أكيد، بس غرضي هذا أنه المشهور أنه ذهب إلى أنه المسبي يتبع السابي في إسلامه، فإذا حكم الإسلام إذن يجب تغسيله لو مات، واضح. لذا قال والمسبي بيد المسلم على القول المشهور بتبعيته في الإسلام كما هو مختار المصنف، حتى وإن كان المسبي ولد زنا. أي بالمطلق. طيب، وفي إلحاق المتخلق من ماء الزاني المسلم بحكم المسلم، والمسلم هل نلحقه بحكم المسلم؟ نظر من انتفاء التبعية شرعا ومن تولد من حقيقة وكونه ولد لغته فيتبعه في الإسلام كما يحرم نكاح رجاء الانتفاء. هل لو تخلق ولد من زنا لكن الزاني من مسلم، ها هل هذا الولد بحكم المسلم فيجب تغسله عند موته أم لا؟ في كلام، بعضهم قال أنه غير متابع له شرعا، فإذا كان غير تابع له شرعا إذن لا يتبع له في الإسلام. وبعضهم قال لا، هذا شنه هذا ولده حقيقة متولد منه ويقال له ولده، لغتان يقال له ولده، إذن يتبعه في الإسلام. وتبين نعطيك مؤيد، أجل ليش يحرم نكاحه لو ما كان ولده؟ لماذا يحرم على الزاني أن يتزوج بولده من الزنا؟ لماذا يحرم؟ لأنه ولده، ها؟ فإذا كان ولده يأخذ بحكمه حكم الزاني المسلم، إذن خلاص بعد يجب تغسيله. أي ويستثنى من المسلم، احنا ما قلنا المسلم يجب تغسيله، ها نستثني. ويستثنى من المسلم، ما ادري استثناء صحيح، المصل الشارح يقول يستثنى من المسلم، ذل يا مسلمين اصلا حتى تقول يستثنى من المسلم؟ ها اصبر خلنا نشوف. ويستثنى من المسلم من حكم بكفره من الفرق كالخارجي والناصبي والمجسم. المجسم ايه ملتفت انت الان؟ ذا ليه؟ ذا ليه مسلمين يقولوا يستثنى من المسلم؟ ذا ليه كفار؟ ايش يستثنى من المسلم؟ يقول لك وانما ترك استثناء لخروج عن الاسلام حقيقة وان اطلق عليه ظاهرة، يقول ظاهرا يقال لهم مسلمين لكن وقعنا يقال لهم مسلمين، ولذلك انا قلت يستثنى من المسلم. عرفت الفكرة؟ ويدخل في حكم المسلم ويدخل في حكم المسلم الطفل ولو سقطان، يعني يجب تغسيله، هذا القصد يجب تغسيله، ولو سقطان إذا كان له 4 أشهر، ولو كان دونها أقل ما يعني سقط وله أقل من 4 أشهر لف في خرقة ودفن بغير غسل كالشهيد، يلف في خرقة ويدفن. لكنها لكن شنو؟ لكن الشهيد يصلي عليه. وبالصدر، بالصدر يعني شنو؟ عطف على ما تقدم. الغسل شنو؟ قال الغسل ويجب تغسله كل ميت مسلم أو بحكمه شنو؟ بالصدر، أي بماء مصاحب لشيء من الصدر، يعني مخلوق من مع الصدر. عرفت شلون؟ وأقله ما يطلق عليه اسمه، يعني ماء مخلوط بالصدر، وأكثره أكثر الصدر أن لا يخرج به الماء عن الإطلاق في الغسلة الأولى. عرفت شلون؟ يعني يقال له هم ماء مطلق ولكن أيضا يقال له مخلوط بالصدر، فلا يصلح أن يكون ذلك الماء الأول يقال الغسلة الماء المخلوط بالصدر، فلا يصلح أن يقال له ماء مطلق لقلة الصدر، ولا يصلح أن يقال ماء كثير الصدر اللي بحيث يخرج عن إطلاقه، هذا ما يصير، لابد ماء مخلوط بالصدر مع بقاء الإطلاق ووجود خليط قليل من الصدر. واضح الفكرة؟ ثم بماء مصاحب لشيء من الكافور كذلك بالترتيب اللي قلناه، ثم يغسل ثالثا بالماء القراح. الغسل الثالث في غسل الميت ماء قراح، ماء مطلق يعني غير مخلوط، بالسدر ولا بالكافور. لكن شلون غير مخلوق؟ الاعتبار اعتبار عدم الخلط بأي صيغة. قال ثم يغسل ثالثا بالماء القراح وهو المطلق الخالص من الخليط. وضح وضح ايش معنى الخالص من الخليط؟ اذ يحتمل كذا ويحتمل كذا. قال وضح وضح وهو المطلق الخالص من الخليط بمعنى كونه كون الخليط غير معتبر فيه، لا ان سلب الخليط عن ذلك الماء المطلق معتبر، وإنما المعتبر كونه ماء مطلقا. بعد نقول نكتفي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.